لأنه لا يمكن الجمع بينهما، صحة أحدهما دون الآخر تحتاج إلى دليل أن ترجيح بلا مرجح، يعني صحة عاقد خصوص البنت دون الأم أو الأم دون البنت تحتاج إلى دليل، صحتهما معان ولكن له الخيار أيضا يحتاج إلى دليل، صحة عقد الأم صحة عقد البنت معا تحتاج إلى الدليل، حيث يتخير بين أن يمسك بالأم أو يمسك ببنتها تحتاج إلى الدليل ولا دليل. فالنتيجة أنه لو جمع بين الأم وبنتها في عقد واحد بطل. قال لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا. لماذا؟ قال للنهي عن العقد الجامع بينهما. بعد واستحالة الترجيح أن يمسك إحداهما دون الأخرى بالخصوص، حتى يأتي ماذا استحالة الترجيح، أن تقول مثلا عقد الأم هو الصحيح وعقد البنت باطل هذا يحتاج إلى دليل، أو بالعكس تقول بأن عقد البنت هو الصحيح وعقد الأم باطل هذا أيضا ماذا ترجيح بلا مرجح. إذ أن نسبة الصحة أو الترجيح إلى كل من الأم والبنت على حد سواء، يعني عندك مسافة واحدة، مسافة يعني النسبة نسبة كل من العقدين إلى الصحة أو الترجيح نسبة واحدة، فليش هذا صحيح وهذا غير صحيح، أو بالعكس ألف صحيح دون باء أو باء صحيح دون ألف، هذا من هذا الدليل. قال واستحالة الترجيح لاتحاد نسبته إليهما، اتحاد نسبة الترجيح إلى كل من الأم والبنت. قال ولو جمع بين الأختين فكذلك اشتراكهما في ذلك نفس ما تقدم، وهو النهي عن العقد الجامع بينهما واستحالة الترجيح.
لو كان أحد العقدين
بوكالة
شيخنا
والآخر، هذا فيما إذا كان أحد العقدين بوكالة والآخر بلا وكالة، بعضهم يشرك يقول لا فرق، بعضهم يقول بأنه لو عقد على الأم مثلا وكان قد وكل في أن يزوج وعقد له على بنت هذه المرأة التي وفي آن عقده بالمرأة في نفس الآن، سألنا الساعة كم عقد؟ قلت قبلت الساعة كم؟ لا قلت قبلت الساعة السابعة تماما، هي دقت بقبل وانت ايها الوكيل قال لك بعد يدك تقبل انا انهي قبل اقترن في هذه الحالة. بعضهم يقول نعم لا فرق بين ان لا فرق بين ان يجمع بينهما في عقد واحد وبين ان يقع العقد من طرفه على واحدة ويقع من طرف وكيله على أخرى ويتحد وقت القبول. يقول الحال هو سيدخل يقول لا هناك فرق بين عقده وبين عقد الوكيل. في عقد الوكيل يسقط عقد الوكيل وعقده هو كأصيل يصير واضح والنقطة هناك مذكورة.
الجامع بينهما مقصود الجمع بينهما.
نعم الجامع بينهما عقد يجمع بينهما بين البنت وأمها. هذا المراد من الجامع بينهم عقد الذي يجمع بينهم بحيث يجعلهما ماذا تحت رجل واحد في وقت واحد. هذا مما لا يجوز. وقيل والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف يتخير. هي في وين يتخير؟ هي في خصوص ما لو جمع بين الأختين مو فيما إذا جمع بين الأم وبنتها. وقيل والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف يتخير واحدة منهما يعني من الأختين. لماذا؟ قال لمسند جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. قال وهي مع إرسالها يعترض عليها باعتراضه من جهة السنة ومن جهة الدلالة. قال من جهة السنة هي مرسل. قال وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك غير صريحة لأنه يمسك أحدهما يمسك أحدهما أو أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. يمسك بأي معنى؟ قال يمسك من المحتمل أنه كما يحتمل أن يراد بيمسك بأن يلقي إحداهما يقول للأخرى في أمان الله. واضح. يحتمل أن يمسك إحداهما أن يعقد عليها عقدا جديدا وإلا فالعقد عليهما معا كان باطلا فيمسك أيتهما شيء بأن يعقد عليها والأخرى ماذا عقلها باطل من الأساس. هذا محتمل فكما يحتمل أنه يمسك أيتهما شيء أن يبقي واحدة ويقول للأخرى ماذا اذهبي يحتمل شيء آخر وهو أنه يمسك أيتهما شيء أن يعقد عليها عقدا جديدا. قال لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد. سيد الخوي عليه الرحمة يقول هذه الرواية وهي رواية جميلة وإن كانت مرسلة في نقل الصدوق في نقل الشيخ والكليبي إلا أنها مانا مسندة في نقل الشيخ الصدوق والسند صحيح. هذه هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذه الرواية ظاهرها ظاهر يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى أنهما بلا حاجة إلى عقد. وكم له من نظائر وأنتم أيضا تلتزمون في مثل هذه النظائر بماذا؟ بأنه لا حاجة إلى عقد جديد. مثالهما سيأتي إن شاء الله من أنه لو تزوج خمسا في عقد واحد تزوج خمس وحدات في عقد واحد يعني النساء يتغايرون تزوج واحدة على واحدة وأنا رغبتي أن تزوج أربع خمس تزوج خمس في عقد واحد مو خمس أخوات أنا. فماذا ما هي وظيفة تجارة خمس ما يصير أربعة نازلة خمس ما يصير. قال يتخير أربعة والباقي والواحدة اللي هي الخامسة ما له شنو يعقد على الأربعة كمان وإنما يمسك أربعة ويدع واحد بدون حاجة إلى عقد. إذا تلتسمون هناك وتعبير الرواية نفس التعبير الموجود بل يمكن في رواية واحدة أيضا هذا التعبير يمسك أربع ويخلي سبيل واحدة بدون حاجة إلى عقل. إذا هناك بدون حاجة إلى عقل، هنا ليش في حاجة إلى عقل؟ إذا هنا الاحتمال موجود، هناك أيضا الاحتمال موجود. فلماذا هناك لا تقولون بالحاجة إلى العقل وهنا تقولون بالحاجة إلى العقل؟ غير واضح.
هذه الرواية باب 25 من أبواب المصاهرة، الحديث الثاني. نعم. باب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن ابن أبي عمير عن جميل بن الدراج عن أبي عبد الله عليه السلام. طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير معتبر، بعد مملك ابن أبي عمير عن جميل بن الدراج فالسنة المعتبر عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج أختين في عقدة واحد، قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال يخلي سبيل أيتهن شاء واحدة خلي سبيلها، الباقي ماذا؟ والباقي يمسك. هاي يفتون من دون حاجة إلى أحد، وهي في رواية واحدة في 20 يوم وروايتين مفرقتين. نفس الشيء هذا اللي هو رواية جميل أو مرسلة جميل بنقل الشيخ الكليني وبنقل الشيخ الطوسي، له محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام.
من رواية واحدة
عجل. هي رواية واحدة
يرسل
واحدة يقولون من ديدن جميل. هذا كثير من روايات فيها ماذا؟ إسناد وفيها إرسال كثير من الروايات، ولعله ماذا مرجع إلى أنه حينما سمع هذه الروايات ما تلقاها دفعة واحدة من الإمام عليه السلام، فكأنه لا حاجة له إلى ماذا؟ إلى هذه الوسائل. سمع روايات كثيرة من فلان وفلان 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 بواسطة واحدة عن المعصوم عليه السلام اللي هو الباقر أو الصادق عليه السلام. ثم ماذا؟ لأن جميل من أحداث أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، مو من الشيوخ الكبار، يعني مو من الذين قضوا حياتهم، إنما أواخر من لحق على الإمام عليه السلام، فمن أحداث أصحابه. واضح؟ لهم المتوسطين، يعني مو من قبيل زرارة وابن مسلم، مو من قبيل. فهو سمع من مثل هؤلاء، ثم سمع هذه الروايات أو عرض هذه الروايات على الإمام، فصار ينقلها ماذا؟ بالمباشرة. واضح؟ هذا احتمال موجود في رواياته، الذي يستقرأ روايات جميل يجد روايات من هذا. خب، عن أحدهما أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. طبعا الذيل ذاك وقال في رجل تزوج خمسا موجود في نقل من؟ في نقل الشيخ الصدوق. زين، ما معنى هذا أنه يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى؟ هل عقدهما صحيح؟ العقد على الثنتين صحيح، فإذا صحيح يبقي عليه، يعني أما أنه صحيح العقد عليهما أو العقد عليهما غير صحيح. لأن قال قائل واحد يقول لكم أنتم تقولون يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى، نقول هل عقدهما صحيح أو عقدهما ما في بعد واحد؟ إذا عقدهما صحيح يبقي عليه، وإذا عقدهما باطل فهو باطل، إذا لا تعملوا في الرواية. بعضهم يقول هالشيء، عقدهما صحيح، العقد على كل منهما مو صحيح فعلاً، وإنما صحة أحدهما مراعى بترك الآخر. الصحة في كل منهما مراعاة ومنتظر بها أن ماذا؟ أن يخلي سبيل الأخرى. فإذا لا يكفيه أن يمسك إحداهما ويخلي سبيل الأخرى، فإذا خلى سبيل الأخرى حينئذ ماذا؟ صح عقد التي اختارها وأمسكها. طبعا لا عامل في المتأخرين بهذه الرواية غير السيد الخوري والشيخ كاشف الغطاء محمد حسين، إلا البقية إذا تلاحظون حواشي العمر ما حد يعمل سيد يقول هذه الرواية أولا صحيحة ولو بسند من الأسنان. الأمر الآخر أنه عمل بها فليست مهجورة. الشيخ وجماعة واضح هذا الكلام منهم العلامة في المختلف، وبالتالي ما الداعي إلى أن نرفع اليد عنها؟
الشهيد في المسالك أيضا يذكر الرواية بسند صحيح ويتوقف في المسألة، يقول يحتاج إلى المراجعة.
تحتاج المراجعة متردد. سندها صحيح الرواية ما فيها مشكلة. ومثله ما لو جمع بين خمس في عقد. هاي الآن جاءت في نقل الشيخ الصدوق عليه الرحمة. أو بين اثنتين وعنده ثلاث، عنده ثلاث فعقد اثنتين صار خمس. أو بالعكس عنده اثنتان وماذا عقد على ثلاث دفعة ونحو. في هذه الحالة ماذا يختار بحيث يكمل العدد إن أرى ويخلي سبيل الباقي. واضح بعبارة أخرى الرواية وإن جاء فيها أنه لو تزوج خمسا في عقدة واحدة فإنه ماذا يختار أو يمسك بأربع ويترك واحدة. خب يمكن أن يمسك بثلاث، يمكن أن يمسك بواحدة، لكن نقول لك حد أقصى لك أن تمسك بأربع وتخلي سبيلة واحدة. ولا نحتمل الفرق، هكذا يقول لا نحتمل الفرق بين أن يكون بين أن لا يكون تحته شيء فيتزوج خمس فنقول له ماذا خلي سبيل واحدة وأبقي أربع، أو يكون تحته ثلاث فيتزوج اثنتين في عقدة واحدة فنقول له ماذا اترك واحدة وماذا وأبقي واحدة فيكمل له أربع. ما في فرق بين هذه وبين ما إذا تزوج خمسة في عقدة واحدة وإن لم يتضمنه الدليل، ولكن لا نحتمل الفرق. واضح هذا الكلام، لا نحتمل الفرق. أما في مثل عقد الأختين وعقد الأم والبنت لا نحتمل، واضح هذا الكلام. فلذلك لا يتعدون يعني الذي يقول بصحة العقد على أختين لو اقترنا فيمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى لا يتعدى إلى مثل البنت وأمها أو الأم وبنتها. واضح احتملوا خصوصي خصوصا أنه على خلاف ماذا القاعدة. قال ومثله ما لو جمع بين خمس في عقد أو بين اثنتين وعنده ثلاثة أو بالعكس ونحوه، ويجوز الجمع بين الأختين في المولد. من يجمع بين أختين في المولد يجوز، يملك هذا ويملك في بحيث يشتريهما معا أو يشتري واحدة ويعقب ذلك بشراء الأخرى، فتكون تحته أو عنده بملك اليمين إثنان، هذه مملوكة له وهذه مملوكة. نعم ليس له أن يتسرى بهما معا. واضح هذا الكلام. قال ويجوز الجمع بين الأختين في الملك، بل وكذا بين الأم وابنتها فيه أي في الملك خاصة، وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه من الاستمتاع. في النكاح يعني بأن ماذا يتزوج هذا وهذا، هذا وهذا لا. زين الآن يجمع بينهما ماذا في توابع النكاح من الاستمتاع حتى بالتسري لا يجوز. لذا قال ولو وقع إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج عن ملكها، حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عفوا عن ملكها، لأن الكلام في أنه هل تحل له الثانية، هو يريد نفسه تدعوه إلى أن ماذا إلى أن يواقع الثانية، يقول ليس لك ذلك إلا أن تخرج الأولى عن ملكك. إذا خرجت الأولى عن ملكك حل له ماذا أن يواقع الثانية. قال ولو وطأ إحدى الأختين،
شنو دليل أنه توابع الاستمتاع؟
شنو
الوطأ؟ يعني هناك روايات أنه لعن الله أن جمع ماءه في أختين. أما
خب هذه ما لها ما فيها قرينة، ليس فيها مفهوم بأنه ما دون وضع الماء يجوز.
فهو ليش يعني قال يحرم بقية يعني إنما يحرم جمع بينهما في الوطن النكاح يعني الوطن وتوابعه من الاستمتاع. هذا الدليل توابع أين؟ خصوصا انها مملوكه كلاهما مملوكه منه.
الان
نرجع للعمومات وهو
مر بنا بانه لو كانت تحته مملوكتان احداهما ام والثانيه بنت ثم كشف عن واحده فراها او مسها مر علينا امس في انهما
بالنسبه للابن والاب
لا حتى هو بالنسبه الي مرت علينا بانه اذا كشف ملموسه ملموسته مس مثلا امراه هل تحرم الام مر علينا امس هل يتعدى التحريم الى امها وبنتها في حق الفاعل قولان ناخذهما كذا قال وصحيحة محمد بن مسلم الدالة على التحريم الدالة على التحريم
لكن حمل على الكلام
هو حمل على فحتى الاستمتاع سائر الاستمتاع مسها بشهوة أو نظرها بشهوة في موضع لا يجوز النظر إليه ماذا كما في غير الوجه والكفتين في هذه الحالة
بالنسبة للأختين
الكلام هو
لو تملك الأختين
استمتع بواحدة منهما بلمس فهل له الآن مسألة مثلا الجمع بين الأختين جمع بينهما بس في النكاح لو عقد على اثنتين لكن لن أواقع إلا واحدة يصبح مو باستمتع أنا ما راح أستمتع أبدا لن أستمتع أبدا بس بجمع بينهما هي خواتين خطياً خلوا على ابني وعلى
ما فيها نص
نجمعهما في بيت واحد
ما فيها نص بخلاف الملك ما فيها في التزوج يعني في نصوص أنه يتزوج ظاهرة
الآن قلنا بأنه لو ملك اثنتين ما لا بأس في أن يجمع بينهما بالملك المشكلة بأنه ماذا يستمتع بهما معا يستمتع حتى بدون الواقع ويحتاج لأن نشوف مدى دلالة الدليل في أنه هل يصل بالنسبة إلى ملكهما معا لا بأس بالنسبة إلى الجمع بينهما بالوطن لا يجوز بقي هذا الشيء المتوسط هل يجوز بأن يستمتع بكل منهما أو يستمتع بواحدة كل أنواع الاستمتاعات بما فيه الوطن وواحدة منهما فقط ماذا غير الوطن واضح هذا هل نشوف مدى دلالة الدليل أشوفهم ماذا لا يترددوا في هذا احتاج إلى شوف قال ولو وطأ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى الثانية حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غير البيع وغير الهبة لكن لا بد من خروجها عن ملكه ولو بالصلح وما شاكل ذلك بعدئذ قال كتفريع هل يكفي مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه لو أنه باع الأخت الأولى حتى تحله الثانية باع الأخت الأولى لكن ببيع خياري والخيار له بحيث يمكنه أن يرجع فالآن مسألة خروج عن ملكه خرجت ولكن له في أي لحظة أن يعيدها إلى ملكه فهل يكفي هذا مطلق العقد الناقل؟ أم يشترط لزوم العقد الناقل؟ قال وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك؟ الآن انتقلت ملكية هذه الأخت الأولى انتقلت مني إلى غيري ولكن لي أن أرجعها ليش؟ قال لأن البيع خياري والخيار لي أنا أم يشترط لزومه؟ وبالتالي إذا يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار ولا تكفي الهبة التي يجوز الرجوع فيها الهبة التي يجوز فيها الرجوع ماذا؟ الهبة التي لا يجوز فيها الرجوع هبة ذوي الأرحام هذه لا يجوز الرجوع فيها الهبة المعوضة ليس له أن يرجع فيها الهبة المتقرب بها إلى الله سبحانه ليس له أن يرجع فيها وإن لم تشتمل على عوض وإن لم يكن ماذا؟ الهبة لذوي الأرحام هذه الهبة اللازمة أنا وهبت لغير ذوي الرحم وهبت الأولى أنا المالك للأختين وهبت الأولى بعد وطئها حتى تحل لي الثانية وهبت الأولى إلى غير ذوي ما وهبتها لولد ولا وهبتها لأب هذه أرحام وهناك كلام في الهبة إلى الزوجة
في أنها ملحقة بذوي الرحم أو لا. المهم وهبتها إلى ماذا؟ وهبتها إلى القطري. هذه ليه؟ فلكن شنو؟ هذه الهبة لا متقرب بها ولا هي هبة معوضة ولا هبة إلى ذوي الرحم، بحيث يمكنني أن أرجعها متى شئت، لأن الهبة هذا شأنها إذا لم تكن لازمة. فهل يكفي إخراجها هذا الإخراج ماذا الذي هو مسمى الإخراج عن الملك؟ وإن لم يكن هذا الإخراج ماذا؟ وإن لم يكن هذا العقد هل يكفي؟ قال وجهان: من إطلاق الناس، إطلاقه ماذا؟ اشتراط خروج الأولى عن ملكه وهو حاصل بمطلق حصل، واضح. ومن أنها مع تسلطه على فسخه بحكم المملوك، أنا مسلط على ماذا؟ على أن أفسخ في أي لحظة من اللحظات، فهي في حكم ماذا؟ في حكم المملوكة، فكأنها ما خرجت من ملكه، واضح هذا. شديد الثاني انتصر للوجه الأول، قال ويضعف ماذا؟ الوجه الثاني، من أنها مع تسلطه، من أنها يعني الأولى مع تسلطه اللي هو المانع على فسخ العقد اللي هو هذا الهبة الآن ذكرنا بحكم المملوكة. خب بحكم المملوكة، لكنها مملوكة وليست مملوكة، ليست مملوكة، خرجت عن الملك. قال ويضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها أمر الخارج. إن علقت الحرمة، حرمة الثانية على أي شيء؟ على خروج الأولى عن الملك. فإذا قلت رام خروجها مع ذلك لا تحل الأولى، إذا مو غاية التحريم ماذا ونهاية التحريم هو ماذا؟ الخروج عن الملك، بل الخروج عن الملك زائد ماذا؟ زائد لزوم هذا العقد. فإذا ليست الغاية الخروج عن الملك، والرواية تقول أخرجها عن ملكه، فإذا لا يعتبر وراء ماذا الخروج عن الملك أمر آخر حتى اللزوم. قال ويضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها أمر آخر، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية، يلزم هكذا أنه ليس غاية. الشارع يقول غاية التحريم يعني ينتهي التحريم بماذا؟ بالخروج عن الملك، ينتهي تحريم الثانية بخروج الأولى عن الملك. إذا قلت أنت لا يكفي، لا بد من الخروج زائد لزوم العقد، إذا ما جعل غاية ليس غاية، واضح هذا. قال زين، هو يقدر على أن يرده، وقدرته على ردها لا تعود بذلك بالقدرة، بمحض القدرة لا تعود مملوكة له، تعد خارج عن ملكه. قال وقدرته على ردها إلى ملكه لا تصلح للمن، لأن هذه القدرة على الرد إلى الملك حتى فيما إذا كان العقد لازم، ولكنه بإمكانه أن يشتريها لولا إن كان هي يشتريها أيضا. قل هذا الكلام ولا أحد يقول بها، لا أحد يقول بها. قال وقدرته على ردها إلى ملكه لا تصلح للمن، لأنه بعد الإخراج اللازم فضلا عن الجائز متمكن منه دائما على بعض الوجوه بالشراء والاتفاق متمكن وغيرهما من العقود. فإذا فالاكتفاء بمطلق الناقل وإن لم يكن لازما أجمل تقريبا. قال الآن فرع آخر، وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه، أنه لا ينقل ملكها إلى غيره. الروايات فيها ماذا؟ في أنه ينقلها عن ملكه وبالتالي تحل له الثانية. لو أنه لم ينقلها عن ملكه ولكنه فعل فعلا غير ناقل لملكه إياها، لم يخرج هذا الفعل هذه المملوكة الأولى عن ملكه، ولكن هذا الفعل يجعل منها محرمة عليه، يحرم عليه وضعها، كما لو أحلها للغير، هي زوجته، هي مملوكته، وتسرى بها، استبرأ رحمها ثم أحلها إلى الغير، قال عليك بالعافية. أما إلى عبده، خب إلى ولده المرسل، إلى عبده مثلا أو إلى أجنبي أحلها إليه، لما أحلها له ليس له أن يتسرى بها، وما يصير بعد ليس له، فحرم عليه وطؤها. هل بهذا الفعل، بهذا الفعل ما أخرجها عن منكر، فقط ماذا؟ أحلها إلى الغير بعد أن استبرأ رحمها من مائه. هل بهذا الفعل يجوز له أن يطأ الأخت الأخرى أو لا؟ قال وفي الاكتفاء
بالنسبة للمسألة السابقة بأنه بعد الإخراج اللازم متمكن منه دائما على بعض الوجوه بالشراء والتهاب، أقول أن هذا القياس هذا على ما نحن فيه قياس مع الفارق، باعتبار أنه الإخراج هنالك متزلزل بالنسبة للهبة، والرواية أنه جاءت بأنه يعني حتى تخرج الأولى عن ملكه،
خرجت الأولى عن
ملكه، والخروج بالهبة متزلزل لا يطلق عليه مطلق يعني خروج كامل.
شيخنا إذا رحنا ويا الرواية الخروج عن الملك، حصل الخروج عن الملك إذا جئنا ويا الرواية، أنت سمى خروج متزلزل خروج أعراج اللي بسميه سمى، لكنه ماذا؟ خرجت عن ملكه. أنت الآن بتقول تعال هذه وإن خرجت عن ملكة إلا أنها بحكم المملوكة، يعني ما بجود الرواية، نقول لك بحكم المملوكة كيف؟ قال لأنه له أن يردها، قل لك هذا أمر مشترك، إذا له أن يردها أيضا لو أخرجها إخراجا ماذا؟ أخرجها عن ملكة بعقد لازم له أن يقول حبني الجاهل
هذا خروج كامل،
هي خالد إذا هي المسألة مسألة له أن يردها في فرض ما إذا كان العقد متزلزل، مو له أن يردها.
هل يصدق عنوان الإخراج المقصود من
الرواية؟ لو رحنا ويا الرواية شيخ
إخراج ينصرف إلى أكمل الأفراد هو الأحسن.
شيخنا فرق بين مسألتين، المسألة الأولى تارة نتكلم عن ماذا نفهم من الرواية، ظاهر الرواية أي شيء، ظاهر الرواية الإخراج عن الملك بلا فرق بين الإخراج المتزلزل والإخراج اللازم، هذا إذا رحنا ويا الرواية. أما إذا ذهبنا إلى مسألة أخرى وهي ماذا؟ أن هذا وإن كان إخراجاً إلا أنه إخراج يبقي هذه المملوكة بحكم المملوكة التي كانت بحكم المملوكة، قلنا له لماذا؟ قال لأنه لأن له، شوف هالتعليقات، لأن له أن يردها متى شاء، بس شنو؟ يقول هذا البيع ما أريده، رجعت نقول لك إذا هذه المسألة مسألة القدرة، هذه القدرة مشترك، أمر مشترك، أمر مشترك بينه وبين حتى العقد اللازم، إذا هي المسألة مسألة القدرة، القدرة على الرد، هذا أمر مشترك، له أن يقول لمن وهب له من فضله، ما رأيت أن تبيعها؟ يعطي سعر مضاعف يردها، خصوصا إذا باعها على نخاص، على نخاص همه شنو؟ فلوس، واضح هذا الكلام، سوق النخاص هذا الشيء القائم، كم بعتك إياها بالأمس؟ بعتك إياها ب800 أريدها بش اسمه؟
هذا يصير عقد جديد، هذا يصير حرام،
خالد شيخنا له قدر على الرد لو لا، إذا المسألة مسألة القدرة على الرد هذا أمر مشترك.
حتى الرواية يعني الإمام مثل بالهبة،
رجعنا إلى الرواية شيخ،
الهبة لازمة مثل فقال فإن هبها لولده يجزيه، الهبة للأرحام
هذا مثال شيخ،
يعني ما يصرف الخروج إلى أكمل الأفراد أنه خروج،
هذا مثال،
أو أنه نقول أنه الخروج المتزلزل،
يعني الآن وهبها إلى ولده صحيح هبة إلى الرحم، الإمام عليه السلام لما قال وهبها إلى ولده يريد أن يقول هذه الهبة لما كانت لازمة حينئذ صح، وإلا لو كانت الهبة إلى غيره فلا يصح أو لا يعلم، فقط حتى لو وهبها إلى ولده، ترى في الهبة إلى ولده كما نحتمل أنه من باب الهبة اللازمة، نحتمل أنه ماذا؟ هذه الهبة مع أنه لا يجوز للولد أن يطأها ماذا؟ له أن يمتع الثاني، لأنه هذه موقوعة الآن، فليس للولد ماذا؟ أن يطأها. نقول له شوف حتى لو أن تخرجها إلى ملك ولدك، شوف هالمستوى هذا بحيث لا يمكنه أن يطأها، هذا كافي ولك أن تطأ الثاني، مو من باب أنه ماذا؟ من باب أنها هبة لازمة،
كما يحتمل هذا انها من باب الهبة اللازمة، يحتمل انه من هذا الباب.
هي مو موضوع اولى موضوع
هاي الكلام انه سيخرج الاولى عن ملكه حتى يطأ الثانية. هاي كلام كلامنا وطأ الاولى، وطأ الاولى ثم تشوف الى ان يطأ الثانية. قلنا له ليس لك ذلك الا ان تخرج الاولى عن ملكك ولو بان ذهبها كما في الرواية الى ولدك. زين اذا وهبتها الى ولدي ليس له ان يطأها؟ كافي، اهم شيء تخرجها عنك. انت تقول ها هذه لانها هبه لازمه، اقول لك احسن هذا الاول اللي ذكرنا.
الشيخ مو نظير مساله الجمع بين الاختين؟
شلون؟
قالوا انه يعني الطلاق لابد ان تنتهي عده الاولى حتى ياتي بالثانيه.
لا
هنا ايضا ايضا
لا لا يشترط لو انه طلق الاولى طلاقا بائنا له ان يتزوج باخته. اذا
كان خرجت عن عدتي يعني.
لا لا يشترط الخروج عن عدة.
الطلاق العادي
تلك الزوجة شيخنا تلك الزوجة
ما خرجت بالخروج الكامل يعني
زوجة. الروايات ترتب كل آثار الزوجية عليها. لو طلق زوجة طلق زوجته ثم أراد أن يتزوج بأختها ليس له أن يتزوج بها إلا أن تخرج الأولى عن ماذا؟ عن العدة. ليش؟ لأنها ما دامت في العدة هي زوجة. فرض أنها ماذا؟ أنه طلاق رجعي. كما أنه لو كانت تحته أربع فطلق واحدة ثم أراد أن يتزوج خامسة أصلا لا صلة لها بها نسبا بهؤلاء الأربعة كل صبر. هي الطلاق شو رجعي؟ فإذا هذه الرابعة التي طلقتها ماذا؟ زوجة. فليس لك أن تقترب بخامسة. نعم لو كان الطلاق بائنا حتى لو كانت أخت يطلقها ويتزوج أختها. طلق هذه تزوج بامرأة ولم يدخل بها ثم طلقها طلاق غير المدخول بها طلاق ماذا؟ دائن. طلاق دائن. ثم له أن يتزوج بأختها. نعم له أن يتزوج بأختها. طبعا هذه ما فيها عدة، هي ما فيها عدة من الأسر. لكن لو مثلا طلقها ثلاثا طلقة ثالثة وكان قد دخل بها الآن هي في عدة، في عدة بحيث ليس لها أن تقترن بغيره ما لم تنتهي العدة، ولكن هو له أن يتزوج بأختها. ولو كانت هذه رابعة الزوجات له أن يتزوج بخامسة. تلك خرجت خلاص. ليش؟ لأن الطلاق بائن وإن كانت هي لا زالت في العدة. قال وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه كالتزويج والرهن والكتابة. قلنا والتحليل لو حللها إلى الغير بعد استبراء رحمها كالتزويج. زوجها إلى الغير استبرأ رحمها ثم زوجها، وما خرجت بتزويجها عن ملكه كما لو زوجها لعبده. واضح هذا الكلام؟ ما تخرج عن الملك. أو جعلها مرهونة أو كاتبها. واضح وجهان منشأهما حصول الغرض وهو تحريم الوقت. بعد هذا في جهة ماذا؟ في جهة كفاية ذلك لتحليل الثانية له. قال وانتفاء الناقل الذي هو مورد النص. مورد النص ماذا؟ أن ينقلها عن ملكه. هنا ما حصل هذا الشيء. بعبارة أخرى قال الشيخ وهو الأقوى. ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يقول الشيخ لأن النصوص تضمنت الخروج عن الملك، ولا نفهم أن الغرض هو تحريم الوقت. لا نفهم من هذه النصوص من نصوص إخراج المال أن الغرض هو ماذا؟ هو تحريم الوقت. لو فهمنا هذا من النصوص نعم نقول حتى لو لم تخرج عن ملكه كما لو زوجها من الغير يكفي، حتى لو رهنها يكفي، لأن العين المرهونة ليس للراهن أن يتصرف فيها إلا بإذن ماذا؟ المرتهن. وأيضا لو كاتبها خصوصا فيما إذا كان في الكتابة كتابة ماذا؟ كتابة مطلقة وسددت مثلا بعض مال الكتابة. واضح هذا؟ قال ولا فرق في تحريم الثانية بين ووطأ الأولى الآن ويريد أن يطأ الثانية. يقول لي لا يجوز لك أن تطأ. زين وطأ الأولى شلون؟ وطأ قال لا فرق بين أن يطأها قبلا أو دبرا. واضح. قال ولا فرق في تحريم الثانية بين وطأ الأولى في القبل أو الدبر. فإذا وطأ الأولى قبلا أو دبرا حرمت عليه الثانية إلا إذا أخرج الأولى عن ملكه. لا فرق في
ماذا في الوقت بين أن يكون قبلنا؟ قال وفي مقدماته، أي مسألة الشهوة، وفي مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة، واضح، نظر. قال من قيامها مقام الوقت كما سلف في التحريم، مر علينا أنه إذا مسها حرمت ماذا الأخ، حرمت الأم، وعدم صدق الوقت بها. الروايات ماذا تقول؟ تقول إذا وطأ إحداهما حرمت الأخرى. هنا لم يطأ، هنا فقط ماذا؟ ما دون الوقت. حتى لو كانت مقدمات جدا قريبة من الوقت، ماذا؟ ما دام حرمة الثانية أنيطت بأي شيء؟ أنيطت بوطأ الأولى، اللي واضح مفهوم طيب. نعم يشمل القبل والدبر، ولكن ما دون ذلك لا يعد وطعا، واضح، وهذا واضح. وبالتالي لا نكتفي، لا يكتفى بماذا؟ بغير الوقت من سائر الاستعمالات، عفوا من سائر الاستمتاعات لتحرم الثانية عليه. فلو مثلا قبل بشهوة أو لمس بشهوة أو ما شاكل ذلك، له أن يتزوج، له أن ماذا؟ أن يطاعت.
بالنسبة إلى قيامه مقام الوضع، هل
هذا في التحريم؟
التحريم مسألة مخصوصة، مو في مطلقا.
نعم، لكن موجود في مثل الأم والبنت، هذا واضح.
ليه؟
مثل البنت وأمها. نعم. تقدمت أمسي، هل يتعدى التحريم إلى أمها
وأبنتها؟
لكن إحنا كان عمل في الأخت. قال الآن شنو؟ إذا وطع الأولى حرمت عليه الثانية إلا إذا أخرج الأولى عن ملكه. لو وطع الثانية رغم أنه لم يخرج الأولى عن ملكه، قال فلو وطع الثانية فعل حراما، فعل حراما. متى؟ مع علمه بالتحريم. لكن هل تحرم الأولى بوطء الثانية أو لا؟ قال ولم تحرم الأولى. لماذا؟ قال لأن الحرام لا يحرم الحلال. واضح هذا الكلام. قال والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية فيستصحب. وطأ الأولى فقلنا له يحرم أن تطأ الثانية، يقول أنا ما أدري فوطأت الثانية. خب وطؤه قبل الوطء اللي حرام، هو ما يدري فوطأ الثانية. هل بعد وطئه للثانية تعود حلالا له الثانية؟ قال واحد محتمل. لماذا لا؟ نحتمل ذلك. نقول لا، كانت حراما بعد وطئه للأولى وعدم خروج الأولى عن ملكه، الثانية حرام. بعد أن وطأ الثانية نشك في حرمة الثانية ثانية، في الآن اللاحق لماذا؟ لوطئ الثانية نستصحب الحرمة. واضح هذا الكلام؟ الموضوع هو الموضوع، ما تغير الموضوع. كانت حراما قبل الوقت، بعد الوقت نشك في حرمة وطئها، نستصحب الحرمة. واضح هذا الكلام؟ إنزين والأولى؟ الأولى تبقى على أصالتها. يعني يقول واحد يقول الثانية حرام بوطئ الأولى، ولكن لما وطأ الثانية نحتمل حرمة الأولى. نقول لي إصالة الإباحة ببابك، إصالة الإباحة قائمة. واضح هذا الكلام؟ فلك أن تمسك الأولى ماذا؟ بأصالة الإباحة. قبل الوقت الأولى حلال، الثانية حرام. بعد الوقت نشك في حرمة الأولى ونحتمل ماذا؟ حلية الثانية. نقول لي حرمة الثانية مستصحبة، وحلية الأولى أيضا ماذا؟ يمكن استصحابها، وعندك أصالة الحلبة. حتى حلية الأولى يمكن استصحابها أيضا، كانت حلال الأولى فنستصحب الحلية أيضا. قال فلو وطأ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم، ولم تحرم الأولى لأن الحرام لا يحرم الحلال، والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية فيستصحب. هذه ولأصالة الإباحة، راجع إلى وطء الأولى مو إلى وطء الثانية، ولأصالة الإباحة. فإذا هناك وجهان لم تحرم الأولى. ليش لم تحرم الأولى؟ لوجهان: الأولى الحرام لا يحرم الحلال، الثانية أصالة الإباحة. إنزين بالنسبة إلى الثانية، قالت كانت حراما قبل وطئها، بعد وطئها نشك في حرمتها وعدم حرمتها، نستصحب الحرمة. وذكرنا وجه ثالث لحلية الأولى، وهو ما استصحاب الحل. زين، قال وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى. على هذا يعني شنو؟
يعني على
حد عدم حرمة الأولى الباقية. يعني الآن هذا ترتيب على أي شيء؟ هذا الآن تفريع على شنو؟ هل هو تفريع على ما لو أتى الأولى ثم أراد أن يأتي الثانية فيكفيه أن يخرج واحدة منهما عن ملكه لتحل الثانية، أو لا أنه لا وطأ الأولى ووطأ الثانية؟ إحنا ما قلنا بأنه إذا وطأ الثانية تبقى على الحرمة. لو أراد وطأها ماذا يصنع؟ أو أراد وطأ الأولى ماذا يصنع؟ طبعا في وطئه للأولى لا يحتاج إلى إخراج الثانية عن ملكه، واضح هذا الكلام. لكن في وطئه للثانية يحتاج إلى إخراج الأولى. فإذا لو أخرج واحدة منهما عن ملكه كفى في أن يطأ الثانية. قال وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملك حلت الأخرى. حتى لو أخرج الأولى حلت الأخرى، هي واضحة أصلا. لو أخرج الأولى حلت ماذا؟ ثانية، واضح هذا، هي تقدمت النصوص. بالتالي لا فرق بين أن يطأ الثانية وأن لا يطأ الثانية. وطأ الثانية حراما أو لم يطأ الثانية حراما، إذا أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية، واضح. وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملك حلة الأخرى. هذه حلة الأخرى شوية مهمة، لأن الأولى أصلا تحل، أخرج الثانية عن ملكها أو لم يخرجها عن ملكها. توجهين الآن، لو وطأ إحداهما ثم وطأ الثانية، هل حرمت الأولى؟ ما حرمت الأولى أصلا، توا الآن خاصين هذه المسألة. فليش الشيخ يقول إذا أخرج إحداهما عن ملك حلت الأخرى؟ خب الأولى لا تحتاج إلى إخراج الثانية عن ملكه. نعم، قول لو أخرجت الأولى حلت الثانية، واضح هذا الكلام. وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى، سواء أخرجها للعود إليها أم لا، يعني أخرج إحداهما للعود إلى الأخرى أو لا، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى، أبقاهم رغم أنه وطأ الثانية بعد أن وطأ الأولى، وبالأولى على حليته. فنقول له بصورة عامة، تريد أن تنكح واحدة منهما، أخرج واحدة بصورة، حتى لو أردت نكاح الثانية التي هي حرام، أخرج الأولى تحل لك الثانية، أو أخرج الثانية، خب الأولى هذه ما تحتاج إلى إخراج الثانية، الأولى ما تحتاج، لكن عموما بإخراج واحدة عن ملكه ماذا؟ تحل الأخرى.
ما
كان،
ما جاب شيء جديد،
ما جاب شيء جديد. تكرار لوايش؟ لماذا كرر المصنف أو الشارع؟ كرر لأن مسألتنا السابقة أنه لم يطأ الثانية، في مسألتنا الثانية لا، أنه وطأ الثانية. فنقول شنو الآن؟ ما هو المخرج لو أراد أن يطأ واحدة منهما؟ قال لو أخرج، بصورة عامة يقول لو أخرج واحدة حلت الثانية، حلت الأخرى بلا فرق بين أن يخرج الأولى أو يخرج الثانية، لكن لو لم يخرج واحدة عن ملكه الأولى تبقى حلالا والثانية تبقى حراما.
فنقول حلال على أي حال؟
على أي حال. فلذلك التعبير شوي موهم، وإن كانت غير مرادة، مو غير مرادة. نعم. وقيل متى وطأ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى. هذا الكلام اللي جابك الداعي يصلح على هذا القول. لو قلنا بوطئه للثانية تحرم الأولى، هنا نقول هالشكل، كان يحرم عليه الثانية بعد أن وطأ الأولى، ولما وطأ الثانية حرمت الأولى ولم تحل الثانية، فبالتالي بإخراج واحدة عن ملكه تحل له الأخرى. أما لا، على ما تقدم من أن الأولى تبقى حلال أبدا ودائما حتى لو وطأ الثانية حراما،
في هذه الحالة لماذا تقول بإخراج إحداهما عن ملكة حل الأخرى؟ بإخراج في حل الأولى لا نحتاج إلى إخراج واحدة، لا نحتاج إلى إخراج الثانية. واضح هذا الكلام؟ نعم، في حل الثانية نحتاج إلى إخراج الأولى. واضح. قال وقيلا، وقيل متى وطأ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه. عاد يخرجها عن ملكه لا لغرض العود إلى الأولى، إذا كان لغرض العود إلى الأولى لا، فإن اتفق إخراجها لا لذلك، يعني لا لغرض العود حلت له الأولى. قال وإن أخرجها يعني الثانية ليرجع إلى الأولى فالتحريم باطل. هذا متى؟ هذا كله متى وطأ الثانية ماذا؟ عالما بالتحريم. لكن وإن وطأ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى. هذا تفصيل، هذا تفصيل. بينما ما تقدم ماذا؟ ما تقدم من المصنف عليه الرحمة، لو وطأ الثانية فعل حراما ولم تحرم الأولى، بلا فرق بين أن يكون عالما بالتحريم أو غير عالم أو جاهلا بالتحريم، ما تحرم الأولى. واضح هذا الكلام؟ بينما هنا التفصيل لا، حرمت عليه الأولى إذا عالم، وإذا كان جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى. قال ومستند هذا التفصيل روايات بعضها صريح فيه وخالي عن المعارض، فالقول به متعين وبه ينتفي ما عللوه في الأول. انت علل شنو في الأول؟ الحرام لا يحرم الحلال. نقول لك لكن عندنا روايات عشان نسوي، وهذه الكلية سنتعرض إليها إن شاء الله، هذه الكلية التي وردت في ماذا؟ في كثير من النصوص، إن الحرام لا يحرم الحلال أبدا، ضرب قاعدة. كلمة أبدا خلوها في البال من ألفاظ العموم، مثل لا ينقض الشك، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا، أي لا أبدا من ألفاظ العموم. بتجينا إن شاء الله موارد من هذه الموارد، ما لو أوبق غلاما، ما لو وطأ غلاما فأوبق، حرام ولا تقول حرمت أخته، حرمت بنته، حرمت أمه على الواطئ، هذا مو حرام؟ وحرم عليك ماذا؟ حرم على الواطئ حلالا. واضح؟ كيف نجمع؟ هنا أيضا نفس الشيء، هنا الروايات دلت على أنه على تقدير، على تقدير أن يطأ الثانية حراما عالم يعني بالتحريم، فماذا يصير؟ تحرم الأولى عليه. إنزين فعل حرام والحرام حرم ماذا؟ الحلال، فكيف نجمع؟ سيأتي إن شاء الله علينا بأن هذه ضرب كلية، وهي كلية قابلة لماذا؟ تخصيص التخيل، ما من مشكلة، ما من عام إلا وقد خص. هذه كناية عن ماذا؟ على أنه العمومات، كل العمومات قابلة لذلك. واضح هذا الكلام؟ فإذا مستند هذا التفصيل رواية، لذلك يقولون بهذا التفصيل. إذا تلاحظون العروة ما أحد علق، ما أحد علق على هذه المسألة، كلهم يقولون إذا وطأ الثانية حرمت الأولى إذا كان عالم بالتحريم. واضح هذا الكلام؟ كلهم يقولون بذلك إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا لغرض العود إلى الأولى. واضح؟ فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الأولى، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باطل. كلهم يقولون بهذا. وإن وطأ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى. مستند هذه المادة هذا التفصيل روايات بعضها صريح، إن شاء الله إلى غد نقرأها. فالقول به متعين وبه ينتفي ما عللوا في الأول. عللوا بماذا؟ أصالة الحل. لا مورد لأصالة الحل مع وجود النص. واضح هذا الكلام؟ كما لا مورد لقاعدة إن الحرام لا يحرم الحلال مع وجود النص في المورد. ولو ملك ذكرنا في الروايات.